شرفا قطع عن الاتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلام فضلا عن الجواب الصحيح، واضطروا الى التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج وديدن كل معالج لجوج، على انه استئناف وقع جوابا عما قبله من كلامه عليه السلام على طريقه قال موسى كانه قيل. فماذا قالوا لموسى عليه السلام حين قال لهم ما قال؟ فقيل قالوا عاجزين عن المحاجة، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي الملك، كما روي عن مجاهد وعن الزجاج أنه سمي الملك كبرياء لأنه أكبر ما يقرب من أمر الدنيا، فكل من دعا إلى الحق رماه من كان على المسلك الجاهلي أن قصده من الدعوة طلب الرئاسة والجاه من غير أن ينظروا إلى ما دعا إليه وما قام عليه من البراهين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لا الحمد لله. هذه مسألة أيضا من مسائل أهل الجاهلية الكفار، إذا دعتهم الرسل إلى الإيمان بالله وتوحيده لم تكن لهم حجة على رد دعوة الرسل، لكنهم يلجؤون إلى دعاوى باطلة وحجج واهية وشبهات، ومن ذلك أنهم يرمون الرسل وأتباعهم بأنهم يريدون العلو في الأرض ويريدون التملك على الناس، يريدون أن تكون لهم سيادة وقيادة ورئاسة، تجون عليهم بمثل هذه الحجج، وهذه حيلة العاجز. فالرسل أبعد ما يكونون من طلب العلو في الأرض، إنما يريدون إسعاد الخلق، يريدون هداية الخلق إلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم وفلاحهم، فمن استجاب لدعوة الرسل فاز وأفلح وأنجح، ومن أعرض وكذب وأعرض عن دعوتهم باء بالشقوة. فهؤلاء فرعون وقومه يقولون لموسى جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، إعلان لرفض الدعوة ورمي لموسى وأخيه ومن معهما بأنهم يريدون العلو في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وهذه الدعوة هي أيضا سارية في أتباع أعداء الرسل والمتشبهين بهم، سارية فيهم إلى اليوم، إذا قام الدعاة إلى الله طالبون بالإصلاح وتحكيم الشريعة، تغيير المنكر المنكرات وإزالة الشرك والوثنيات، رماهم خصومهم بأنهم يريدون المناصب، يريدون أن تكون لهم مناصب وتكون لهم ويكون لهم سلطان وولاية، يتهمونهم. هذه واحدة من التهم، واحدة من التهم التي يتهم بها أعداء الرسل وأشباههم يتهمون بها الداعين إلى الله والداعين للتوحيد والبر، الناهين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. فواجب الدعاة إلى الله أن يصبروا على ما ينالهم من أذى قول وفعل، فالصبر هو السلاح وهو أساس الاستمرار في الدعوة إلى الله. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
يجهز رازيا أو يخلف رازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصلى الله على نبينا محمد.
لا الحمد لله، هذه الأحاديث أيضا من أحاديث الجهاد. ففي الأول الخبر عن تلقي المقيمين والباقين في المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم في عودته من غزوة تبوك احتفاء به واستبشارا بعودته وعودة جيش المسلمين، ففي هذا دلالة على جواز مثل هذا بل استحباب مثل هذا. فإن العائدين من الجهاد في سبيل الله جديرون بالحفاوة والإكرام، فإذا عاد الجيش استحب لأهل البلد أن يستقبلوه. ومن هذا الجنس كان الناس يفعلونه مع الحجاج، لا سيما أن الحجاج كان تطول غيبتهم ويذهبون إلى الحج على هيئة جيش بتجمع لحاجتهم إلى التعاون ومعرفة الطريق وإلى أيضا الحماية والأمن. في الحديث الآخر الحث على النية الصالحة، نية الخير ونية الغزو. في الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بالغزو مات على شعبة منك. وفي هذا العديد: من لم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف في أهله بخير أصابه الله بالقارعة. ينبغي المسلم أن يشارك في جهاد الكفار بما يستطيع. ولهذا جاء في الحديث الثالث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جهاد الكفار بالأموال له مجالات واسعة، ومن ذلك إعداد العدة، ومن ذلك إنفاق الأموال على يعني الرد أيضا على الكفار بما يقومون به من دعوات باطلة وكيد للإسلام وأهله. جهاد بالنفس أصله القتال، هذا هو أكثر ما يقصد به: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والآيات في هذا المعنى كثير. جهاد الكفار بالألسن أيضا يكون بالعلم، يكون بالعلم برد الشبهات، ويكون أيضا بتخويف الكفار وتهديدهم وتعييرهم. فقد كان حسان يجاهد المشركين بشعره، بالشعر يذمهم ويسبهم وينتصر للرسول عليه الصلاة والسلام وينزهه عما يلصق به المشركون المفترون. والرسول يؤيده ويدعو له ويقول: اللهم أيده بروح القدس. ويقول إن شعر حسان أشد عليهم من وقع النبل، لأنهم كانوا يتألمون يتألمون للهجاء والذم على ألسنة الشعراء. فكان المسلمون أيضا يجاهدون الكفار بألسنتهم شعرا ونثرا. وأدنى الجهاد هو الجهاد بالقلب، يعني بالرغبة في ذلك ومحبة ذلك، الرغبة في الجهاد ومحبة الجهاد، هذا أقل ما يكون، هذا في القلب. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. صلى الله وسلم وبارك.
حاصلها أن المخالفين لهم من المؤمنين مفسدون في الأرض. انظر إلى قولهم في أوائل سورة البقرة كيف ادعوا أنهم مصلحون، وقد رد الله عليهم بقوله: ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وهكذا من هو على شاكلة أولئك من الذين استحلوا غيهم وتمكنت بدعهم من قلوبهم، ومن يك ذا فمن مريض يجد مرا به الماء الزلالا. نسأله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه القويم وأقدامنا على الصراط المستقيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. أيضا من خصال أهل الجاهلية، أهل الجاهلية اسم الكفار والمنافقين، اليهود والنصارى والمشركين من سائر عبدة الأوثان، ومنهم المنافقون. فهؤلاء يرمون المؤمنين بالإفساد في الأرض، ويدعون لأنفسهم الصلاح والإصلاح وهم المفسدون حقا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض بموالاة الكفار وخداع المنافقين والتثبيط عن الجهاد وبسائر أنواع الباطل، إذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يدعون لأنفسهم الصلاح. قال الله ردا عليهم: ألا إنهم هم المفسدون، هم المفسدون حقا ولكن لا يشعرون. ولا ريب أن أن المشركين والكفار إذا ادعوا لأنفسهم الإصلاح هذا يتضمن أن من يخالفهم مفسد، يدعون أنهم المصلحون، إذن المخالفون لهم مفسدون، فيرمون المؤمنين. يعني فكلامهم يتضمن رمي المؤمنين بالإفساد في الأرض. ومن سلفهم مثلا فرعون يقول لقومه: إني أخاف أن يبدل دينه، يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إن هذا لمن أعجب العجب، فرعون الطاغية المستعبد الناس الذي يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم ويستعبدهم جميعا، يظهر الشفقة على قومه من موسى، خاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عند فأعداء الرسل عندهم أن الأنبياء وأتباعهم يفسدون، والواقع أنهم يفسدون عليهم باطلهم وهم يخافون من ذلك، يفسدون عليهم أمر رئاساتهم وطغيانهم. لهذا يقول: أخاف أن يبدل دينه أو أن يظهر في الأرض الفساد. ودائما كل ما حكى الله وأخبر به عن أعداء الرسل من الكفار والمنافقين فإنه له شواهد من الواقع، لأن كما يقال لكل قوم وعد، فالرسل وأتباعهم لهم وردة وهم الهداة المهتدون، دعاة إلى الحق المصلحون، أئمة الهدى، العلماء العاملون وسائر عباد الله الصالحين، وللكفار أتباع ووردة. فلا يزال المنافقون ولا يزال الكافرون، وتشابهت قلوبهم، أقوالهم هي أقوالهم. ولاحظوا في هذه الأيام، يعني هذا من الشواهد القريبة، بل فالأمر قائم من الشواهد القريبة ما سبقت الإشارة إليه من حملها الصحفية هؤلاء الكتاب الذين لم يوفقوا، تهجمون على الدعاء، على الهيئة، على كل المتدينين من الرجال والنساء. عجب العجب، ويلمزونهم ويتهمونهم ويرون انهم هم سبب الشر. سبحان الله، قلب للحقائق. الدعاء يدعون الى الله، والهيئات اللي يامرون بالمعروف عن المنكر، والصالحون من الرجال والنساء المتدينون، هم الذين يتهمون ويرمون بأنهم وراء كل ما يحدث من الأمور والشرور. هذا نموذج لما ذكره الشيخ في هذه المسألة، أنهم يرمون المؤمنين بالإفساد في الأرض. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا هو الحق. والله أعلم. دونها. والإسلام معنى عظيم جامع. الإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله، وأعظمه وأتمه ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يشتمل على علوم واعتقادات وأعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح كلها. فكل ما أمر الله به ورسوله فهو من الإيمان والإسلام. وكل ما نهى الله عنه ورسوله فإنه مطلوب تركه، فتركه من الإسلام. فعلى المسلم أن يحقق ذلك بامتثال أمر الله ورسوله ونهي الله ورسوله، بأن يفعل المأمورات ويترك المنهيات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اجتنبوه كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. فالواجبات منوطة بالاستطاعة، ما يعجز عنه الإنسان. هو معذور فيه. وهذا في جميع الواجبات. وهذه الواجبات على مراتب، يعني متفاضلة، بعضها أعظم من بعض. فأعظم الواجبات بعد الشهادتين الصلوات الخمس. هذه الصلوات هي الركن الثاني والدعامة الثانية من دعائم الإسلام التي بني عليه الإسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، المراد إقام الصلوات الخمس. الصلوات الخمس فرض على العباد في كل يوم وليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليل. وقال لمعاذ: فإن أطاعوا لك بذلك، يعني بالتوحيد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل. هذه الصلوات الخمس هي عمود الإسلام، كما في الحديث الآخر. معناه أنه إذا ذهبت الصلاة سقط البناء، وسقط الفسطاط، سقطت الخيمة، هي العمود الذي يقوم عليه الإسلام. الصلوات الخمس أوجب الواجبات على المسلم، أوجب الواجبات على المسلم، على من دخل في الإسلام ومن الله عليه بالإكرام بالشهادتين أوجب الواجبات عليه الصلوات الخمس. وهذه الصلوات الخمس تتميز على سائر الواجبات بالدوام والشمول والعموم، فإنها تجب على العبد دائما في كل يوم وليلة بدون استثناء، وتجب على كل مكلف بدون استثناء. تجب على الحر والعبد والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والذكر والأنثى والغني والفقير والمقيم والمسافر والآمن والخائف والصحيح والمريض. سبحان الله، ما في عذر، لا عذر عن الصلاة إلا بزوال العقل. إذا زال عقل الإنسان سقطت عن الصلاة، فإذا كان بنوم فيجب عليه أن يقضيها، وإذا كان بغير النوم ففي تفصيل عند أهل العلم. وتجب على الدوام دائما وأبدا، ولهذه الصلاة شأن عظيم في دين الإسلام. كم نجد في القرآن من الأمر بإقام الصلاة ومن ثناء الله على المقيمين الصلاة؟ شريعة، هذا يدل على عظم شأن الصلاة، قرينة التوحيد دائما. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقيموا الصلاة هي قرينة التوحيد، وهي أفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له ابن مسعود: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها لا بد لها من وقت، لا بد من رعاية واجباتها وشروطها. لها شروط، لها واجبات، لها أركان، لها سنن، لها أحوال ظاهرة وأحوال باطنة. فينبغي للمسلم أن يجتهد في إقام الصلاة، يعني ما لا يكفي أنك تقول أنا أصلي أو أنا صليت، هل أقمت الصلاة؟ فمن الناس من يكون مفرطا في أصل الصلاة، لا يصلي أو لا يصلي إلا قليلا، يصلي ويخلي. ومن الناس من يصلي دائما لكنه لا يقيم الصلاة، إن صلى وحده نقرها، إن صلى مع إمام لم يلتزم بما يجب على المأموم من الاقتداء، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا ركع فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى أركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. يجب على المأمون أن يحذر من مسابقة الإمام، من المسابقة بأن يرفع قبله أو يركع أو يسجد قبله، بل لا يجوز له أن يفعل ذلك معه، بل ينتظر حتى يسجد، بل ينتظر حتى يرفع حتى يقوم. ومن أعظم أحكام الصلاة الوقت، الوقت. كثير من المسلمين نسمع عنهم يصلون ما يتعمد الترك، لكن صلاة الفجر ما يصليها إلا بعد طلوع الشمس، صلاة العصر ربما لا يصليها إلا بعد غروب الشمس أو عند الغروب. هذا مصاب في دينه، مصاب في دينه. على قول بعض أهل العلم إن من يتعمد النوم ويعقد وهو عازم على أنه لا يقوم إلا بعد طلوع الشمس كما يقال يركب الساعة لوقت الدوام، إن هذا تارك للصلاة، ومن تعمد ترك الصلاة فهو كافر للحديث، من ترك الصلاة فقد كفر. وهذا كثير في الناس، لا يبالي كثير من الناس من لا يبالي متى قام لصلاة الفجر، قام ربما يسمع الأذان ولا يقوم. فقول المؤذن الصلاة خير من النوم لا محل لها عنده، يعني لسان حاله يقول النوم خير من الصلاة، لسان حاله هكذا. فيجب الحذر يا إخوان من هذا الفعل الشنيع وهذا الخطر الكبير. يجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، يصلي الفجر في وقتها ومع الجماعة، يجيب حسب المؤذن خمس صلوات. وانظروا إلى حكمة الله كيف جعل هذه المواقيت للصلاة. نلاحظ إن الصلوات الخمس موزعة على تغير الأوقات والأحوال. صلاة الفجر وقتها هو عند طلوع الفجر وانقضاء الليل، هذه نقلة رحلة، أنت يا إنسان أنت في رحلة، في كل ساعة وأن تنتقل من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت، فهذه نقلة من الليل للنهار. شرع الله لنا أن نفتتح يومنا، متى يبدأ اليوم؟ اليوم يبدأ بطلوع الفجر، أن نفتتح يومنا بأداء فريضة الله صلاة الفجر. ويل لمن يتعمد النوم، ويل لمن يتعمد النوم. المسلمون يقومون ويصلون الفجر، يقومون من مضاجعهم ويجيبون الداعي، وهذا في مضجعه يشبه المشركين. هذا وقت الظهر عند توسط النهار وزوال الشمس، الشمس تسير مرتفعة مرتفعة حتى تقوم في وسط في كبد السماء، ثم يأتي الزوال. إذا جاء الزوال هذا فيه تحول، يعني راح نصف النهار ومالت الشمس للغروب. هذا من حياة من عمرك يا إنسان، من عمرك ساعات حياتك، راح نصف الزمان، نصف النهار ذهب من عمرك. هنا عليك فريضة لله، لربك عليك فريضة في هذا الوقت، زالت الشمس، فريضة الظهر. وإذا انتصف ما بين الظهر والمغرب وقبل أن تصفر الشمس، إذا صار ظل الشيء مثله وجبت صلاة العصر، إذا صار ظل الشيء مثله ويمتد الوقت إلى اصفرار الشمس خلاص، لا يجوز تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس اختيارا، أما اضطرارا من الإنسان غلبه نوم وقام بعد ذلك فإنه يدرك الوقت، ولو لم يدرك إلا ركعة قبل الغروب. إذا كان أمرا لاختياريا، أو امرأة كانت لم تطهر إلا بعد اصفرار الشمس أو قبل غروب الشمس، نعم نقولها هذه أدركت الوقت لأنها لم تؤخر الصلاة متعمدة، تدرك الوقت، فيجب عليها أن تصلي العصر. وقال كثير من العلم يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر لأنها أدركت وقت العصر، ووقت العصر والظهر بينهما تداخل لأن كل منهما يجمع للأخرى، فالظهر تجمع مع العصر في التأخير والعصر تجمع مع الظهر في التقديم، ثم يأتي الغروب توديع النهار وشروع الليل. بداية الليل جعل الله على العباد فريضة، هذه تقابل صلاة الفجر. صلاة الفجر في مطلع النهار في وقت التحول من الليل إلى النهار، فلو القمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، وهذه المغرب عند غروب الشمس، بعد غروب الشمس هذه الفريضة الرابعة صلاة المغرب، وبعد قدر من الليل فالسنة الكونية إن الناس ينامون، هذا هو الأصل، وإن تغيرت الآن أحوال الناس لأسباب معروفة. قبل النوم يختم الإنسان يومه بفريضة، ينام على طاعة، ينام على طاعة، الحمد لله، ينام على طاعة، بعد يفتتح يومه بعبادة ربه بفريضة من فرائض الله، ويختم يومه ويبدأ ليله ويختم يومه قبل النوم بصلاة العشاء. ثم هذا الوقت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ليس فيه فريضة، لكنه مفتوح للمتسابقين. ما بعد صلاة العشاء إلى الفجر هذا ليس فيه فريضة على أحد، ينام الإنسان إلى الفجر كيف هو حر، يعني لا إثم عليه إذا نام إلى الفجر، لكنه ميدان للسباق. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قيام الليل من سنة الصالحين، قيام الليل أثنى الله به على المتقين وعلى عباد الله الصالحين. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه في أمر الصلاة ويحذر من التفريط فيها، فالتفريط فيها عظيم وخطير، وعليه أن يجاهد نفسه ويجاهد من تحت يده ويأمر أهله بالصلاة كما قال الله لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فيها الحديث تحتاج إلى صبر، صبر نعم، يحتاج الإنسان إلى أن يترك النوم، يترك الشغل، يوقف العمل، يغلق المحل، يترك الارتباطات، يؤدي الصلوات في مواقيتها، يؤديها الرجال مع الجماعات، ولا بد يجب على الرجال المكلفين أن يؤدوا هذه الصلوات الخمس مع الجماعة. فالجماعة واجب من واجبات الصلاة. فالصلاة من شريعة الله للأنبياء الأولين والآخرين، والآيات في هذا معلومة. ومن دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يجعلنا وإياكم من المقيمين للصلوات الخمس. نسأله تعالى أن يعيننا على القيام بها وأدائها كما يحب سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.